أقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءات وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الإعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج.
وفي الهندسة الصوتية نصيرة. أهلا بكم، بعد قليل نستعرض أهم ما جاء في الصحف والمجلات العربية، انضموا إلينا.
قرأت لك في الصحف.
نبدأ مختارات هذا العدد باستطلاع نشرته صحيفة النهار الكويتية يوم السبت الماضي تحت عنوان مواقع الزواج على الإنترنت وسيلة مشروعة أم علاقات مشبوهة؟ أشارت كاتبة التحقيق دلال الحميان إلى انتشار مواقع الزواج الخليجية واستطلعت آراء الشباب الكويتي في هذه الظاهرة. هناك من يرون أن التعارف بمواقع الزواج حل لمشكلة العنوسة التي تزايدت معدلاتها بصورة كبيرة، وهناك من يقفون ضد هذه الظاهرة ويرون أن هذه المواقع وهمية ولا تقوم على أسس صحيحة. كتبت حصة العوض يوم الأحد في صحيفة الراية القطرية عن سحر الحكايات قائلة إن للحكاية أسرارها الكثيرة، وهي تدخلنا معها في سحرها وفي غموضها، ولكن كلما كانت حكاية الصغار قريبة منهم ومن قضاياهم الصغيرة كلما كانت أكثر سحراً وأكثر إبهاراً ومتعة وإثارة. أما بشرى فيصل السباعي فقد أثارت في صحيفة عكاظ السعودية موضوع الإدمان، مؤكدة أن نسبة المدمنين في المملكة السعودية تضاعفت 4 مرات خلال السنوات 5 الماضية، وتضاعفت الجرائم الناتجة عن إدمان المخدرات 45 مرة، وذهبت إلى القول إن برامج العلاج النفسي للمدمنين ما تزال تقوم على المدرسة التقليدية في التأهيل النفسي للمدمن، في حين تطورت في البلدان الغربية تقنيات بديلة تعزز قناعة المدمن بضرورة الإقلاع عن تناول المخدرات. ما يزال مسلسل باب الحارة يسيل حبر الكثيرين، فهي فردوس أبو القاسم تكتب على صفحات الرياض السعودية في عدد يوم الاثنين مقالا تحت عنوان باب الحارة القيمة الفنية في القيمة الاجتماعية، حيث قالت إن المسلسل نجح لأنه لامس ما يبحث عنه المشاهد، ألا وهي القيم الصحيحة التي جبلت عليها النفس البشرية السوية. وأضافت أن باب الحارة بقيمته الفنية استطاع أن يستلب عقول المشاهدين ضمن دراما متميزة تنوعت فيها الأدوار الإنسانية الطيبة والشريرة والمخادعة والمتسامحة. وأكدت كاتبة المقال أن القيم الصحيحة هي ما يبحث عنه المشاهد بعيدا عن تلك المسلسلات ذات المشاهد التي تعدت مرحلة الجرأة إلى الوقاحة. في استطلاع لملحق دنيا الصادر عن صحيفة الاتحاد الأمارتية، أكد الشباب أن الفضائيات العربية تشوه صورتهم ولا تقدمها بالشكل الصحيح، وأنهم يفتقدون إلى وجود برامج تهتم بقضاياهم وتعالج مشاكلهم بشكل جاد وهادف. وأجمع الشباب الذين شملهم الاستطلاع على أنهم ليسوا تافهين، وأن اهتمامهم لا يتركز فقط على الأغاني المصورة والبرامج الفنية. في عالم الشباب، حققت صحيفة الغد الأردنية في عدد يوم الثلاثاء في ظاهرة معاكسة الفتيات تحت عنوان معاكسات الفتيات هل انحسرت في ظل الانفتاح الاجتماعي؟ الفتيات يؤكدن تعرضهن للمعاكسات بشكل مستمر، وعلماء النفس يرون أن المعاكسة هي سقوط الإنسان من المستوى المعرفي الإنساني إلى المستوى الحيواني، ويشيرون إلى أن المعاكسات علة أخلاقية أكثر منها نفسية. ويرى علماء الاجتماع أن هذه الظاهرة تشهد انحسارا كبيرا نظرا لتغير المفاهيم والعلاقات والتفاعلات الاجتماعية. طلعتنا صحيفة الثورة اليمنية في عددها يوم الأربعاء بتحقيق تحت عنوان هوس التسوق يستنزف ميزانية الأسرة، وقد ثبت من خلال التحقيق أن النساء أكثر عرضة لهوس الشراء، وهو ما أكده علماء النفس الذين بيّنوا أن الهوس بالشراء من الأمراض العصرية المتصلة بالجهاز العصبي الناتجة عن التوتر، وهو من أمراض الاكتئاب التي تؤدي بالشخص إلى القيام بتصرفات سلوكية غير واعية. حروب الثقافة والعقائد عنوان لمقال كتبه الدكتور منذر شباني في صحيفة الثورة السورية، حيث أكد أن العولمة استطاعت أن تدخل كل بيت من خلال الأقمار الصناعية وأن ترافق كل شخص أينما يذهب وتغير نمط الحياة الخاص بكل مجتمع. وقال إذا صراعا سينشأ لدى الأفراد بين ثقافته وعقيدته، فالثقافة متغيرة والعقيدة ثابتة، ما يشير إلى أن العولمة قد تنجح في توحيد الناس ثقافيا، إلا أنها ستفشل في تغيير عقيدتهم.
قرأت لك في المجلة.
بمناسبة انطلاق برنامج السنة الوطنية للترجمة، خصصت مجلة الحياة الثقافية التونسية عددها الجديد لموضوع الترجمة، حيث تضمن العدد عدة دراسات حول واقع الترجمة في تونس والوطن العربي، ومن بين هذه الدراسات الترجمة والتأليف في تونس وقضايا الترجمة وآفاقها في العالم العربي، والترجمة وتعلم اللغات، والترجمة في الفكر الإصلاحي التونسي، وحركة الترجمة في العصر العباسي وأثرها في تطوير الثقافة العربية الإسلامية. كما تم التعريف بالمركز الوطني للترجمة والمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون. وفي صفحة مكتبة الحياة الثقافية، اختارت هيئة تحرير المجلة باقة من العناوين الجديدة من مختلف الأقطار العربية، من بينها ديوان كيف الحال للشاعرة الجزائرية ربيعة جلطي. قدمت مجلة الجزيرة الثقافية السعودية نظرة للحداثة العربية في مرآة انفتاحها على الآخر، في مقال أشار إلى الإشكالية النقدية المعاصرة التي يطرحها كثير من النقاد العرب المعاصرين في تعاملهم مع المناهج الحداثية التي تحتاج إلى غربلة ووضع أسس منهجية عربية تتفق مع الأنساق المعرفية والثقافية أولاً، ومع اتجاهات النص الحداثي العربي ثانياً. وفي مجلة الجزيرة كتب صلاح شنكل: الأداء الوظيفي بين الروتين وغياب الحافز، حيث أشار إلى أهمية الحوافز المالية والمعنوية في دفع الموظف لبذل مجهودات أكثر وتقديم عطاء أكبر. انتشرت منذ فترة ظاهرة جديدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عرفت باسم الحلال السري، وأصبحت أشبه ما تكون بتنظيم سري يعمل على تزويج طالبي الزواج من الجنسين ولكن في السر. مجلة سيدتي بحثت في هذه الظاهرة الغريبة التي يرجعها علماء الاجتماع إلى المجون والبحث عن المتعة، ويرى الفقهاء أن الحلال السري هو زواج قريب من الزواج الصوري، يلبي بعض مقاصد الزواج الشرعي، إلا أنه لا يلبي أكبر هذه المقاصد وأعظمها، وهو بناء الأسرة المسلمة، ولا تحصل به أغراض الزواج الشرعي وما يترتب عليه من أواصر المودة والرحمة. عالم الشباب مليء بالمشاكل والغرائب والمتاعب. مجلة آخر ساعة المصرية دخلته ورصدت بعض ظواهره ومظاهره، ومنها هوس الشباب بتقليد حلقات المشاهير آخرها حلاقة زيدان وأشهرها حلاقة عمرو دياب وتامر حسني. وحذرت آخر ساعة في موضوع آخر من الاستخدام المفرط للعقاقير المنشطة، ما ينذر بكارثة قد تهدد صحة الكثيرين. كما تجولت المجلة في عالم روحانيات اليوغا الذي تكتنفه الكثير من الأسرار والخفايا، وألقت الضوء على ظاهرة انتشار جلسات اليوغا في العديد من المراكز والأندية الترفيهية، والتي بدأ يلجأ إليها الكثيرون بحثاً عن حلول لمشاكلهم الزوجية. جاءت افتتاحية مجلة عمان الثقافية تحت عنوان الثقافة المفترى عليها، حيث كتب فيها عبد الله حمدان يقول: يحلو لبعض المشتغلين بالثقافة ترديد مقولة بين الحين والآخر، وهي أن الثقافة لا تطعم خبزاً، إما لتبرير قصورهم للوصول إلى النجومية الذين وصلوا بإنتاجهم المتميز شهرة تجاوزت حدود أقطارهم ونقلتهم إلى العالمية، أو لشك الانتباه إلى أوضاعهم المعيشية متدنية المستوى في محاولة للحصول على دعم تلك المؤسسة أو تلك، ولو من خلال شراء كمية منجزهم الثقافي حتى لو كان مصير تلك الكمية هو المستودعات التي تجد فيها الجرذان مكاناً ملائماً للعبث بها. أخيراً حققت مجلة أخبار الحوادث المصرية في قضية القبض على أكبر تاجر للمنشطات والأدوية المغشوشة، فقد عثرت الشرطة المصرية على حقن تستخدم للحيوانات وتباع للشباب كمنشطات جنسية، ما يؤدي إلى أمراض كثيرة كالفشل الكبدي والكلوي وغيرها. ومن التحقيقات التي نشرتها المجلة الشارع المصري تنقصه ثقافة الحوار، إذ بحثت أخبار الحوادث في أسباب غياب التسامح ولغة الحوار وتفشي العصبية والتهور، متسائلة: ماذا حدث لأخلاق المصريين؟ لماذا اختفت كل الصفات الحلوة وحلت معها العادات السيئة الغريبة على مجتمعنا وأخلاقنا التي كانت تتسم بالود والتسامح؟
صفحات للنقاش.
مرحبا بكم من جديد. في فقرة صفحات للنقاش هذا الأسبوع نناقش مقالا قرأناه يوم الأربعاء في صحيفة الشرق الأوسط السعودية تحت عنوان البيبليوثيرابي أو التداوي بالقراءة، حيث أثار حسين محمود وماجد حلمي موضوع العلاج بالقراءة وتناولا أهمية هذه الطريقة العلاجية وتأثيرها وتاريخها القديم. لمناقشة هذا الموضوع المهم تنضم إلينا عبر الهاتف المختصة في علم النفس سميرة فكراش. أهلا بك.
أهلا بك رزيقة وبكل مستمعين ومستمعات.
في البداية سميرة، وحتى تتضح الرؤية للمستمع الكريم، ماذا نقصد تحديدا بمصطلح البيبليوثيرابي؟
مصطلح البيبليوثيرابي أو ما يسمى بالعلاج بالقراءة أو القراءة العلاجية هو نوع من العلاج المساعد للمعالج خلال أي علاج، أو بديل للعلاج الذي كان يعرف في السابق، وهو أن يأتي المريض إلى أو الزبون إلى الطبيب أو المعالج لجلسات طويلة. فهنا المعالج سوف يوجه ويعطي إطار للمريض عبر سلسلة من الكتب، والتي يشترط دائما أن يكون المعالج متمكن من كل المواد الموجودة في الكتاب، وهنا سيساعد هذا المريض أو سيساعد هذا الإنسان الذي يطلب الاستشارة على التعرف على ذاته وعلى مواجهة مشاكله أيضا.
نعم سميرة، هذا المصطلح قديم أو هذه الطريقة العلاجية قديمة، جاء في المقال أنها تعود إلى أيام الفراعنة، وأن المصريين القدماء هم أول من فكر في هذه الطريقة العلاجية.
بالفعل، وهي من أقدم الطرق العلاجية، ونجدها حتى يعني في من ناحية ديننا الحنيف في دين الإسلامي دائما يعني يوصى دائما بالقراءة، وتبين أن القراءة تساعد على علاج الكثير من المشاكل،
خاصة قراءة القرآن الكريم. يشعر الإنسان بالسعادة السكينة والهدوء.
بالفعل، وحتى يعني بينت الكثير من الدراسات مثلا أن اضطرابات التأتأة أو ما يسمى بالتلاثم في الكلام يمكن معالجتها بقراءة القرآن الكريم.
نعم.
وخاصة في الأحرف الأولى الموجودة في بعض الصور، وهنا نعلم الإنسان كيف يتحكم في تنفسه، لأن التحكم في التنفس هو التحكم أيضا في القلق في الحياة. فالإنسان يعرف أنه قادر على التحكم في كل ما يصدر عنه وفي كل انفعالاته، ويتعلم ضبط هذه الانفعالات وأن تصبح انفعالات إيجابية عوض أن تكون انفعالات سلبية.
نعم. وبالنسبة للقرآن الكريم، أجريت تجربة في روسيا على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، لم يكونوا عربا ولم يكونوا مسلمين، ومع ذلك عند سماعهم لأشرطة تسجيلية لآيات من الذكر الحكيم، فقد تبين أن هذه الآيات ساعدتهم على الشفاء من الصداع النصفي.
بالفعل، لأن يعني في حتى في طريقة ترتيل القرآن الكريم وحتى في بناء كل آية وكل ما تحمله من معاني، حتى للإنسان الذي ليست له دراية مثلا باللغة العربية أو بالدين الإسلامي، لكن نجد تفاعل وتفاعل جد إيجابي ما بين الإنسان الذي يستمع والإنسان الذي يلقي أو يرتل القرآن. فلهذا يعني من بين أسس العلاج الناجع وخاصة الذي يستند إلى القرآن الكريم، فإننا نساعد الإنسان كثيرا على تجاوز كل مشاكله النفسية. ولهذا مثلا نجد كثير من الأشخاص عندما يأتون مثلا حتى العلاج النفسي يقول أنه في أوقات القلق والحصر بمجرد ما يقرأ حتى آية أو آيتين
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
تطمئن القلوب بالفعل، وهنا الإنسان يحس أن قلقه يعني
انخفض
ويستعيد ثقة في ذاته ويتمكن من مواجهة مشاكله أيضا.
صحيح. سميرة، هل هذه الطريقة العلاجية ناجعة في كل الحالات المرضية أم في حالات معينة فقط؟
هي ناجعة في بعض الحالات، ليست في كل الحالات، يعني لأن من مخاطر هذا النوع من العلاج هو البيبيوثيرابي، هو أن في بعض الاضطرابات النفسية والعقلية يمكن أنها تؤثر سلبا على الإنسان.
إذن لديها نتائج عكسية أيضا،
ممكن أن تكون لها نتائج عكسية، ولهذا يعني يشترط في الإنسان أو المعالج الذي يعطي قائمة بكتب معينة أن يكون متمكن منها، أن لا تزيد من مشاكل الإنسان الذي سيقرأها، وأن يكون يعني مطلع بكل كلمة وبكل نقطة موجودة في الكتاب.
نعم. بالنسبة للمريض سميرة، هل يشترط أن يكون محبا للقراءة؟ لأنه ربما المريض لا يتجاوب مع هذه الطريقة إذا كان هو في الأصل لا يحب القراءة ولا يحب المطالعة.
هو من أسس أي علاج ناجع هو ربط علاقة إيجابية ما بين المريض وبين المعالج. فعندما يكون يتم ما يسمى في علم النفس بالتحويل الإيجابي ما بين المريض والمعالج، كل ما سيتقدم به المعالج سيتقبله المريض. وحتى إذا لم يكن يحب مثلا القراءة في الأول، لكن بمجرد ما يرى أن هذا مبادرة من قبل المعالج سوف يتقبله. فالمشكل ليس في تقبل أو عدم تقبل القراءة، لكن في مضمون ما سنعطيه لهذا المريض، مضمون الكتاب أو المقال الذي سنعطيه. لأن حتى في البيبيوثيرابي ليس فقط من باب مثلا أنا نعطي كتاب للمريض، لكن ممكن أن نعطي مقال، ممكن أن نعطي مجلة، ويجب فقط أن الإنسان الذي يعطي هذا الكتاب أو هذا المقال أو هذا المجلة أن يكون متمكن من كل المعلومات الموجودة فيها ويتمكن من النقاش، لأن الهدف من هذا النوع من العلاج هو أننا نعلم هذا المريض التفكير الإيجابي البناء، يعني نعلم هذا الإنسان فهم وتحليل المشكلات، فيصبح الإنسان هذا عوض أن يكون منطوي على ذاته، لا يصبح منشرح، يصبح
أكثر
له
إيجابي،
أكثر إيجابية، يصبح عنده ثقة في نفسه، ثقة في الآخرين، لا يخاف أن يبدي برأيه أو يتناقش مع الآخر. وهذا هو الهدف من هذا النوع من العلاج. لكن لو أننا فقط نعطي سلسلة من الكتب ويعني لا يوجد عمل فيما بعد ما نعطي الكتاب للإنسان، هذا سيكون له تأثير سلبي على المريض وسيزيد من تعقيد حالته.
نعم. سميرة، ما هي أهم الأمراض والحالات النفسية التي تعالج بهذا الأسلوب؟ هل هناك أمراض معينة كالقلق مثلا أو الإدمان أو غير ذلك؟
هو مثلا في حال مثلا الإدمان على الكحول، على المخدرات، على السجائر أيضا، يمكن أن يساعد على خلال سيرورة العلاج النفسي. أيضا في حالات، بعض حالات الفوبيا، نعلم الإنسان أو ما يسمى بمخاوف مرضية، نعلم الإنسان كيف يتجاوز مخاوفه، ونعطي له مثلا سيرة بطولات أو أشخاص تمكنوا من مواجهة
حتى يقتدي بهم،
تحقيق بالفعل تحقيق ذاتهم أمام الآخرين. أيضا في بعض حالات الاكتئاب، الكآبة، عوض أن نقول الاكتئاب، يعني في بداية الكآبة الإنسان الذي يبدأ ينطوي على ذاته، يبدأ يتفادى الاحتكاك بالآخرين. هنا يعني من خلال هذا، من خلال كتاب أو مقال، يمكن أن نساعد الإنسان هذا على التفاعل مع الآخر، لأن أول تفاعل سوف يتم ما بين المريض والمعالج، لأنه سيحدث نقاش، فسيحدث إبداء رأي، وهنا سيساعده على أن يحتك بالعالم الخارجي عوض أن ينطوي على ذاته.
جاء في المقال أيضا سميرة أن هذه الطريقة العلاجية لا تساعد فقط في علاج المرضى، ولكن أيضا في تشخيص المرض، بحيث يتم إعطاء كتاب معين للمريض وبعدها نسأله عما فهمه من هذا الكتاب، وبالتالي نستطيع تشخيص المرض أو الحالة التي يعاني منها.
لكن هنا يعني لا أوافق 100% كل ما جاء في هذا الشطر هذا.
نعم أكيد من حقك، تفضل.
بالفعل، لأن في بعض الحالات، يمكن خاصة في ما يسمى بحالات توهم المرض، يمكن الإنسان الذي سيقرأ مقال أو سيقرأ كتاب حول مرض معين أن يقول أنا بهذا المرض، أو سوف يتقمص شخصية الشخص الموجود في الكتاب،
يتمارض.
وهنا يعني إذا كان هذا معالج ليست له الخبرة الكافية، يمكن أن يقع في فخ أنه سيشخص تشخيص خاطئ لهذا المريض. فلهذا يعني هنا يعني يجب التعامل بحذر، حتى يعني في يعني ما يتعلق بالفيزيوثيرابي، دائما يجب أنه يعني لا ينصح أنه المعالج يعني يبادر بهذا العلاج إلا إذا كان له خبرة كافية في التشخيص، يعني يعرف أن يشخص مختلف الأمراض النفسية النفسية والعصبية، وله هذه الخبرة وهذه يعني السهولة في التشخيص.
نعم، بالنسبة للسن المريض سميرة، هل هناك فئات عمرية محددة تخضع لهذه الطريقة، أم أنها تشمل كل الأشخاص من مختلف الأعمار؟
هي هذه الطريقة تعطي يعني نتائج جيدة في فئات مثلا انطلاقا من عمر 7 سنوات، لأن انطلاقا من عمر 7 سنوات الطفل مثلا له القدرة على الحوار بسهولة، فيه يعني حتى من ناحية النقاش يكون نقاش ثري، وفي مرحلة المراهقة يساعد كثيرا، يعني هذه هي الشرائح العمرية.
وبالنسبة للشيخوخة، يعني للأشخاص الطاعنين في السن، هل تفيد معهم هذه الطريقة؟
تفيد معهم لأنها تعطيهم أمل في مواصلة الحياة، وأن مثلا الحياة لا تنتهي عند أول مشكلة أو عند فقدان مثلا الزوج أو الزوجة أو فقدان العمل بعد مثلا التقاعد، لا، أنه يعني يمكن عن طريق خبرته، عن طريق حنكته في الحياة، أن يساعد الآخر ويساعد الغير.
نعود بعد هذا الفاصل. مرحبا بكل الذين انضموا إلينا الآن. نعود إليك المختصة في علم النفس سميرة فكراش، وموضوع هذه الحلقة البيبليوثيرابي أو التداوي بالقراءة. سميرة، أكيد هناك كتب معينة تستعمل في هذا العلاج، ما طبيعة هذه الكتب؟ مثلا جاء في المقال أن رواية لغارسيا ماركيز تعالج المكتئبين ورواية لدوستوفسكي تعالج الشراهة. هل يمكن أن نصنف هذه الكتب بهذا الشكل؟
تصنيف هذه الكتب يعني بهذه
يعني شيء يعني كل كتاب يعالج حالة مرضية معينة، هذا ماركيز وهذا دوستويفسكي، هل هذا ممكن؟
لا ليس في كل الحالات، لأن هي ممكن أنها تعالج في حالة معينة، لكن في حالة أخرى يعني في نفس المرض يمكن أن لا تعطينا نفس النتائج، لأن هنا ليس عمل فقط الكتاب، لكن عمل المعالج، خبرة المعالج، التفاعل الموجود بين المعالج والمريض، هذا كله يعني هي كلها عوامل ومتغيرات مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار. فيه يعني وللأسف حتى يعني مثلا في مجتمعنا نجد في بعض الأحيان عند التجول في بعض المكتبات نجد بعض الكتب لعلاج الاكتئاب، لعلاج الإدمان مثلا على الكحول أو التدخين، لكن نجد حتى مثلا القارئ يقول أن لم أستفيد منها، لأن المادة ليست مقدمة بالشكل الذي
ليست مقنعة ربما
بالفعل، وفي بعض الأحيان تصبح فقط تجارية.
نعم سميرة، لو سمحتي، جاء في المقال أن كتاب مثلا دع القلق وابدأ الحياة أثبت نتائج إيجابية جدا في علاج القلق النفسي. هل تعتقدين أن مثل هذه الكتب التي في الحقيقة نجدها بشكل منتشر كثيرا في الأسواق، كيف تكون سعيدا، كيف تنجح، 10 نصائح لتكوني امرأة لست أدري سعيدة أو ناجحة، هل هذه الكتب تفيد في علاج بعض الأمراض؟
أنا أعتقد أنها في بعض الأحيان تزيد من حدة المشكلة، وينتقل المريض من حالة إلى حالة أخرى أسوأ، فلهذا يجب يعني دائما الاحتراس من مثل هذه الكتب، خاصة ما الكتب التي تسقط فيما يسمى
بالتجارية،
لأن بمجرد ما كتاب يصبح تجاري نتائجه تصبح سلبية أكثر ما تصبح إيجابية.
صحيح.
خاصة إذا كانت الطباعة ليست واضحة، إذا كان الورق ليس من الورق الممتاز، فهذا يمكن أن يؤثر سلبا على المريض عوض أن يساعده. ولهذا وخاصة نعرف أن مثلا في أي مرض، في بناء شخصية الإنسان، لا نجد مثلا حالة مرضية واحدة، عادة في الأمراض النفسية والإضطرابات النفسية نجد ثنائية في المرض، مثلا نجد إنسان ذات بنية اكتئابية وسواسية، فهنا يجب الاحتراس مثلا عندما نعطي كتاب لإنسان له بنية شخصية من هذا النوع، لأن من ناحية فيه الجانب الاكتئابي، أن الإنسان ينطوي على نفسه، يصبح ينفر من العالم الخارجي، ومن جهة لدينا الطابع الوسواسي الذي يجعل الإنسان هذا أكثر شك في الآخر، يجعل الإنسان هذا أكثر تخوف من الغير، متوهما لبعض،
يتوهم المرض وقد لا يكون مريضا أيضا
بالفعل. وهذا يعني هنا تصبح خطورة مثلا أن نعطي له كتاب من نوع مثلا 10 أشياء لتصبح سعيد أو تخلي عن القلق، هنا يمكن الإنسان أن يتقمص كل ما هو موجود في الكتاب بطريقة سلبية، فلهذا يجب يعني الاحتراس من مثل هذه الكتب.
نعم، بالنسبة لبعض الأمراض الفيزيولوجية المزمنة كالسكري والسرطان، هل إعطاء المرضى كتبا تجعلهم يتعايشون مع المرض بشكل أفضل؟
إعطاء كتب خالية مثلا من إعطاء ليست فيها مثلا أعراض لمرض، ليس فيها تشخيصات، هنا يمكن أن تساعد الإنسان، مثلا نعطي كتاب فيه تجربة إنسان تحدى المرض، تمكن من استعادة الأمل في الحياة، وإنسان عرف أنه بإرادته يمكن أن يتجاوز أي صعاب، في هذه الحالة هذا الكتاب يمكن أن يساعد الإنسان.
طيب.
لكن لو أعطينا كتاب مثلا فيه أعراض لمرض معين، هنا نجعل الإنسان هذا ينتقل من حالته، مثلا خاصة إذا كان في بداية مرضه، فلما مثلا لم يخضع بعد لحصص الشيميوثيرابي، إذا أعطيناه كتاب فيه أعراض للشيميوثيرابي وما يمكن أن يحدث له، يمكن الإنسان أن يتقمص هذه الحالة وتتدهور
تزداد حالته سوءا،
ولهذا يجب يعني الاحتراس دائما من مضمون الكتاب.
طيب جميل سمير، أقول برأيك كيف نجعل القراءة عادة للمريض حتى بعد الشفاء، حتى لا ينتكس؟
هي دائما ب يعني اعطاء بعض التوجيهات للمريض خلال العلاج، مثلا انه يحترس من كل ما هو كتاب تجاري، ان يبادر الى قراءه كل ما هو ما يبعث الى التفاؤل، الى الامل، الى الاراده، تجنب كل ما هو سلبي، كل ما يبعث الى الانطواء عن الذات، الى الاشمئزاز، الى الاكتئاب. فهذه توجيهات يجب يعني تسطيرها مع المريض منذ بداية العلاج.
نعم سميرة، هناك من يقول إن هذه الطريقة بحد ذاتها علاج، وهناك من يرى أنها جزء من خطة علاجية متكاملة. أنت باعتبارك مختصة في المجال، ما رأيك؟
أنا أعتبرها خطة ويعني نقطة في العلاج، ليست العلاج كله. لأنه في عندما يأتي الإنسان إلى أي معالج لأنه فيه مشكل، وفي العادة ليس مشكل واحد إنما هناك سلسلة من المشاكل، فيحتاج إلى مساندة المعالج حتى لو لبضع حصص، لكن محتاج إلى هذا التوجيه من قبل المعالج.
نعم. لماذا لم تشهد هذه الطريقة تقدما وتطورا في الوطن العربي عدا مصر التي ربما حققت تقدما في هذا المجال؟
لأن يعني فيه مشكل في وطننا العربي، هو قلة المراجع باللغة العربية.
ربما هذا يعود أيضا لأن العربي لا يقرأ كثيرا، يكاد لا يقرأ.
لا يكاد لا يقرأ، لكن فيه يعني زاوية أخرى، هو أن حتى نوعية الكتب التي تقدم للمواطن العربي هي للأسف من نوع الرديئة، حتى من ناحية المضامين أو من ناحية الترجمة، ما عدا الكتب التي يعني طبعت في سنوات منذ 20-30 سنة، لكن في الآن لا نجد في الأسواق كتب يعني ذات طباعة جديدة وذات نوعية جيدة أيضا من ناحية المضمون، أو هي تراجم لكتب يعني معروفة
أجنبية
من الجانب العالمي.
وفي إشكالية أخرى أيضا، يجب أن يكون الكتاب يعني يجب أن يحترم ثقافة وشخصية المريض.
بالفعل.
نعم.
وكل ما الكتاب يعني اقترب من ثقافة المريض، من مجتمع، كل ما الإنسان يعني تفاعل أكثر مع الكتاب. لكن إذا قدمنا مثلا إنسان له مشكل في الهوية، لا يرفض ذاته، يرفض مجتمعه، ونقدم له كتاب لمجتمع آخر بثقافة أخرى، بديانة أخرى، بقيم أخرى،
لا يتقبله،
لن يتقبله، وهنا يعني ستزداد حالته سوءا، لأنه ينتقل من مشكل هويته إلى هوية مجتمع آخر.
نعم. هل تتوقعين أن تعتمد هذه الطريقة في العلاج بشكل أفضل مستقبلا في البلدان العربية، لأنها في أوروبا وفي أمريكا عرفت تطورا كبيرا؟
للأسف أنه مثلا في مجتمعنا أو حتى في بعض المجتمعات العربية، حتى عندما تستعمل هذه الطريقة لا تستعمل بطريقة لازمة، فنجد أن كنوعا ما أن المعالج يحاول أنه يفرض طريقة تصور، طريقة تفكير للمريض، وهذا هو الخطأ. من المفروض أن في القراءة العلاجية لا نفرض على المريض تفكير معين أو نظرة معينة للحياة، وإنما نجعله هو يجد
نترك له الحرية في التفكير.
بالفعل، وهذا هو الهدف من القراءة العلاجية، ليس أن نفرض الإنسان أو على الإنسان طريقة معينة للتفكير أو نفرض عليه نمط معين في الحياة، وإنما نجعله هو يختار نمطه أو طريقة تفكيره في الحياة.
نعم. إذن الآن أصبح لدينا سبب آخر للقراءة، فهي لا تساعدنا فقط على اكتساب معارف ومعلومات جديدة وتساعدنا في توسيع مداركنا فحسب، بل تحقق لنا أيضا الراحة النفسية. سميرة فكراش المختصة في علم النفس، شكرا جزيلا لك.
عفوا.
انتظرونا الأسبوع المقبل، ليلتكم هادئة، وإلى اللقاء.